بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه هي الدورة العلمية 17 بعد 200، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر ذي الحجة لعام 440,000. وتتضمن هذه الدورة عددا من الرسائل. نبدأ برسالة البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي والبوطي من الكذب الواضح للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد اطلعت على ورقات كتبها من سمى نفسه يوسف ابن السيد هاشم الرفاعي بعنوان نصيحة لإخواننا علماء نجد، وقدم لها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. ومضمون هذه النصيحة هو الحث على التخلي عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعوذ بالله، هذا حث على التخلي، ولا يكون الأصل الحث على التحلي؟ الأصل الحث على التحلي، التحلي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس التخلي عن كتاب الله وعن سنة رسول الله والعياذ بالله. وهل هناك هداية بعد التخلي عن كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الصالح؟ إذا من أين نأخذ شريعتنا؟ والله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولكن كما قال سبحانه وتعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالله له حكمة بالغة سبحانه وتعالى. نعم.
والأخذ بأقوال الفرق الضالة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها بقوله تعالى:
والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. أحد الأخوة بسألني يقول: يروون حديثا كلهم في الجنة إلا واحدة، وفسروا الواحدة بالملاحدة. نقول: هذا هو الجهل بعين، وهذا هو الضلال بعين. ونتحدى أن يأتي بإمام واحد يقول هذا الكلام. أين الرواية وأين الدراية؟ أين الحديث وأين الفهم؟ كلهم في الجنة إلا واحدة، والصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من قاتلوا من هؤلاء، وهم يقول ملاحدة. طب والخوارج الذين قاتلوهم أكانوا من الملاحدة؟ طب والقدرية الذين حذروا من الصحابة؟ فحديث ابن عمر أول صح حديث عند الإمام مسلم لما سئل عن القدرية فقال: بلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أكانوا ملاحدة؟ والشيعة الذين حركهم علي رضي الله عنه، اتفق الصحابة على ذلك، والأمة صارت على هذا المنهج. من الذي حذر من المعتزلة؟ من الذي حذر من المرجئة؟ من الذي حذر من الجبرية، من القدرية؟ كل هذه الفرق. يعني إذن الأمة كلها أخطأت على رأسها الصحابة، لأنهم ما فهموا كلهم في الجنة إلا واحدة. لما هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث معاوية، وحديث أبو هريرة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي يقول: لا تزال طائفة من أمتي، مش 72 طائفة، يعني معناه عندنا 72 طائفة ناجية وطائفة واحدة هلك. طيب وإذا كانت 72 طائفة ناجية، معناه عندنا 72 طريقة وهدي ودين وكلها صحيح. طيب لماذا لا تكون 72 طائفة واحدة طالما أنهم ناجون؟ والله يقول: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على، يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فجعل هو السبل طريق النجاة، وجعل السبيل هو الهالك. نعم.
حذرنا الله سبحانه وتعالى منها بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله تعالى: وأن هذا
قريب منه كلام برهامي لما يقول، وهو يتكلم عن هذه الجماعات الدينية الموجودة، الجماعات الإسلامية الموجودة، ويدعو لها ويسأل الله عز وجل أن تبقى هذه الجماعات في الأمة، فإنها نبض الأمة وكذا وكذا إلى آخر. إذا ما الفرق بينك وبين الإخوان يا برهامي؟ يا من تزعم السلفية، يعني على ما لا تكون إخوانيا وأنت تدعو الله ببقاء الإخوان وبقاء التبليغ وبقاء كذا، لماذا لا تكون إخوانيا أو تبليغيا، أو تكون يوما تبليغيا ويوما إخوانيا ويوما سلفيا ويوما 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 إلى آخره، طالما أنكم تشهدون برهاني محمد إسماعيل يشهدون أن هذه الجماعات، إنما الخلاف بينها خلاف في أساليب الدعوة، وكلها تعمل للنهوض بالإسلام ودفع حاجة الإسلام، على ما لا تكون على ضرب هؤلاء؟ ما الذي يجعلك تكون سلفيا ولست إخوانيا؟ نعم.
وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه من حديث الأرباض بن سارية أبو
طيب
داود.
يعني إذا لو كان كلهم في الجنة إلى واحدة لما صح أن يقول النبي فصار اختلافا كثيرا، لأن واحدة اختلاف قليل وليس اختلافا كثيرا، إنما كلهم في النار إلى واحدة يكون الاختلاف كثيرا ولا قليلا؟ كثيرا. طيب اللي بعدين التخريج من وضع المعتني بالرسالة. نعم.
قال: وفي رواية: وكل ضلالة في النار.
نعم، ده عند النسائي. نعم.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إن الرفاعي والبوطي يدعوان إلى ترك ذلك كله والأخذ بما عليه بعض الفرق الضالة المنحرفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي الفرقة المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بخلاف غيرها من قبورية وصوفية وجهمية ومعتزلة وغيرهم.
إذا الحديث كلها في النار إلى واحدة ولا كلها في الجنة إلى واحدة؟ نعم. يقول: قال شيخ الإسلام في الفتاوى: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. نعم.
وهذا الافتراق
من روايات معاوية أخرج أحمد وفيها، وهذه الواحدة وأبو داود، وهذه الواحدة هي الفرقة المتمسكة بما كان عليه النبي وصحبه، لأنه جاء في الرواية الأخرى لما قالوا ما هي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم.
وهذا الافتراق هو الذي سبب التناحر والشقاق بين الأمة.
وهذه الواحدة هي الفرقة،
قال: وهذه الواحدة هي الفرقة المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بخلاف غيرها من قبورية وصوفية وجهمية ومعتزلة وغيرهم. وهذا الافتراق هو الذي سبب التناحر والشقاق بين الأمة. والبوطي والرفاعي يريدان للأمة البقاء على هذا الافتراق تحت مظلة اسم الإسلام. وقد تذكرت بتآمرها هذا على من تمسك بالسنة وترك البدعة قول الشاعر: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل فعل منكر، وبقيت في خلف يزك بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. نعم. وأقول: لماذا خص علماء نجد؟
هذا مثل أهل الأهواء اليوم، يزكي بعضهم بعضا حتى يكونوا أمام الناس أنهم جماعة، ويتكالبون ويتكاتفون على أهل السنة، فيزكي بعضهم بعضا: زكني أزكي، هذه قاعدة الجرح والتعديل الجديدة في هذا العصر التي لا يقيمها عالم ولا ورع. زكني أزكيك، ولو زكيتك اليوم ثم تكلمت في غدا فأنت لكع ابن لكع، وأنت منذ 30 سنة خارجي، وأنت وأنت وأنت. طيب لماذا ما تكلمت فيه أنت اثنين؟ أنا كنت أمهل وأناصحه، معروف عارفون أنتوا أوراق العمل المعروفة، المكتب فيه 30 درجا، كل درج فيه ورقة عمل على حسب، فواحد محرم ورقة عمل، تغير الأمر في واحد صفر وفي ورقة عمل واحد صفر، وهكذا. فمنذ 20 سنة وأنا أزكيك. طب لما رضيت عليا، طيب رضيت عليك، طب اليوم بما اللي تعلمه اليوم؟ لا، بما علمه عنك من 30 سنة. طب كنت تزكيني ماذا من 30 سنة؟ كنت أناصحه، كنت أقول لعله، كنت أقول لعله، لكن تبين اليوم أن لعل صارت إن، وأن الواجب علينا أن نرد عليه المؤكدة الناصبة للعدل. نعم.
وأقول لماذا خص علماء نجد بنصيحتيهما هذه، مع أن المتمسكين بالسنة والحمد لله كثيرون في أقطار الأرض وفي مختلف البلاد، ما ذاك إلا ليوهم الأغرار أن أهل نجد أهل شذوذ وخروج عن الحق، على قاعدة من يرى أن كل متمسك بالحق
طبعا رؤوس الوهابية، نقول هؤلاء رؤوس الوهابية، نعم بلد الوهابية، نعم،
على قاعدة من يرى أن كل متمسك بالحق فهو متطرف،
نعم،
ولكن هذا لا يضير، فالحق واضح يراه كل بصير، وأما أعمى القلب فلا حيلة فيه.
انتبهتم؟ وأما أعمى القلب فلا حيلة فيه، وأما المفتون فهو مفتون، هذا مفتون، نعم. ولهذا
فحاله
الذي يقدر علماء نجد وهم عليه من التوحيد لا يضر مثل هذا، والذي يحنق عليهم لا يفتنه مثل هذا، لأنه مفتون أصلا، نعم.
فحاله في عدم رؤية الحق كحال أعمى البصر في عدم رؤيته لضوء الشمس، كما قال الشاعر: وكل العيون الرمد للشمس أعين، سواك تراها في مغيب ومطلعي، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. وقال الآخر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم.
نعم.
وإن كانا يغاران على الأمة الإسلامية كما زعما، فلماذا لا يحذرانها من البدع والانحرافات التي تفرقها وتصدها عن سبيل الله وتقضي على وحدتها وقوتها؟ وخذ مثلا عن عجرفة هذا البوطي في مقدمته
واحد أمس أسمعه يقول، هو هشام البيري هذا، يا رجل ده ما ترك أحدا إلا رد عليه، ده ما يسرد على الأولاد الصغار فين؟ في الشوارع. هذا والله أقسم بالله ليس طريقة الشيخ الفوزان، وليس طريقة الشيخ ابن باز، وليس طريقة الشيخ، هؤلاء اللي هم أصحاب وكالة المشايخ، دول معهم توكيل من المشايخ، ليس طريقة ابن باز وليس طريقة الفوزان وليس طريقة كذا، لأنهم جهال ما يسمعون شيء. هذه طريقة الفوزان، ما طريقة الفوزان وما طريقة ابن باز وما طريقة الشيخ ربيع وما طريقة كل هؤلاء؟ طريقتهم يظنون أن طريقتهم تعود إلى عدد، وهذا من الجهل العظيم، هذه ثمرة الجهل وضريبة الجهل. طريقتهم لا خلاف بينها قيد أنملة، وهي الرد على المخالف، صار المخالفون واحدا الرد عليه، صاروا 10 الرد على 10، صاروا 100 الرد على 100. فبنفس الدليل الذي رد به الفوزان على البوطي وعلى الرفاعي، رد على غير البوطي والرفاعي، فلو كانوا 10 لصارت الردود 10، لو كانوا 100 لصارت الردود 100. ما الذي اتفقوا عليه؟ ما منهج جميع المشايخ؟ رد على المخالف. لكن هؤلاء لا يفهمون، ظنوا أن اختلاف العدد يرجع إلى تباين المنهج، ولهذا جعلوا الشيخ ربيع غيرهم، فابن باز له طريقة في الردود، الشيخ ربيع له طريقة في الردود، ليس طريقة الشيخ ربيع طريقة العلماء. هذا لأنه جاهل، جهل مركب، يجهل أنه جاهل. ما الفرق؟ ما الفرق؟ وهؤلاء يردون في كتب، فلو ذكرت الواحد مرة ثم مرة قالوا كثرة. وهل يوغر صدر صاحب سنة من الرد وملاحقة صاحب بدعة؟ إنما لا يغار ولا يشكو إلا من كثرة كلام البدع إلا من كانت له خبيئة، أو أحسن أحوال أنه جهد. ما الذي يفترق به طريقة الفوزان عن طريقة ربيع بن هادي عن طريقة أحد طلبة العلم؟ ما الذي تفترق؟ يجعلوا يسمونها بغير اسمها. طيب يعني كم مرة حتى تكون طريقتهم طريقة الفوزان؟ يلا كم مرة؟ 15 في الشهر مثلا، ولا في السنة، ولا 20، ولا 5، ولا 1؟ كم مرة يعني نريد أن نتعلم؟ كم مرة حتى نكون على طريق الفوزان؟ طب 10، ما الدليل؟ ما الدليل؟ لماذا لا يكون 11 ولا 9؟ طب لو جاء من قال 5 كثير، ما الترجيح بينكما؟ من قال 5 ولا من قال 10؟ وينسى هؤلاء أيضا أن قول الفوزان في جملة قد يعدل ما يقوله هشام وأكثر في سنة. كلمة ربما ابن باز في سيد قطب تساوي كتب ربيع بن هادي كلها في سيد قطب. ربما. فلماذا الشكاية من كثرة الردود؟ طيب وماذا لو رددنا على كل أحد خالف بعلم ودليل أو بغير علم ودليل؟ متى رأيت السلف ينتقدون كثرة ردود؟ لكن نرى السلف ينتقدون السكوت عن المخالف، ولازال السلف يمدحون أهل السنة الذين يلاحقون أهل البدع فيحصل بهم النفع العظيم في الأمة. حتى أن يقول مثلا أنا من أول يعني ردين ثلاثة فرصة ما عرفت. طب الحمد لله، يعني تعرفت من ردين ثلاثة من هشام؟ ما كنت أعرف هذا الرجل من هشام. طب غيرك عايز 5، غيرك كان يكفي 1، هيعتبر الثلاثة زيادة؟ يا الله يا الله يا أخواني، شوفوا الجهل. وده ما هؤلاء يذكروني دائما، الذين ينتقدون لا يحضرون دروسا. بيذكرني وأنا 1412 وأنا بصلي في مسجد في السعودية، كنت أصلي فيه يعني إماما وكذا. المهم الإمام كان الإمام يعني ينيبني كثيرا، فالأم جاءني وقال فلان بيشتكي من جيران الشيخ إن أنت يعني بعض الأد بترددها وكذا. قلت له من هو هذا؟ قال فلان. فلان ده لا يدخل مسجدا، يعني اللي اشتكى من ترداد الآيات من لا يصلي في المسجد. طب أهل المسجد ما يشتكون؟ أهل المسجد ما يشتكون، اللي اشتكى من؟ من لا يدخل المسجد. طب وانت يضرك ايه ان الإمام يردد الآية أو الإمام يقرأ القرآن كله وأنت لا تشهد الجماعة أصلا؟ ما الذي يضرك؟ كذلك هؤلاء كثرة وهم لا يحضرون، لا يحضرون الكثرة، هم الذين يشتكون من الكثرة. يبقى هؤلاء أهل السنة؟ سبحان الله. نعم.
وخذ مثلا عن عجرفة هذا البوطي في مقدمته لتلك النصيحة لتستدل به على مبلغ ما عنده من العلم، حيث قال يخاطب علماء نجد: وإذا لأقلعتم عن ترديد تلك الكلمة التي تظنونها نصيحة وهي باطل من القول، وتحسبونها أمرا هينا وهي عند الله عظيم، ألا وهي قولكم للحجيج في كثير من المناسبات: إياكم والغلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قلتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لكان كلاما مقبولا ولكان نصيحة غالية.
حاجة عجيبة. وفي فرق يا إخوان، يعني هو بينتقد علماء نجد في عبارة إياكم الغلو في محبة رسول الله، ولو قلتم كما قال رسول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. مش عارفين والله الفرق، يعني ما معنى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؟ يعني لا تغلو. بس ايه السر بقى؟ انا اقول لك السر. السر لا تروني كما أطرد النصارى ابن مريم، يعني لا تؤلهوني، لا تجعلوني ثالث ثلاثة، إنما إياكم الغلو في المحبة تشمل الغلو ولو كان دون ذلك. عرفت يا طلعة؟ قل كما قال النبي، لا تطروني كما كإطراء النصارى في ابن مريم. قالوا إيه؟ ثالث ثلاثة. يبقى قل ما شئت في محمد إلا أنه ثالث ثلاثة. عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق يا إخواني؟ ده الفرق عنده. وإلا لا تغلو عندنا، يعني إحنا يكم الغلو في محبة الرسول هي لا تطروني كما أطرت النصارى. يستفاد من النص عدم الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا عبد الله ورسوله، عدم الجفاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنص تضمن التحذير من مسلكين: مسلك الغلو لا تطروني كما أطرت النصارى، مسلك الجفاء قولوا عبد الله وإيه ورسول. هذا الذي نفهمه. طب ما لكم، مش يقولك ينتقد عبارتهم يكم الغلو في محبة رسول الله وقولوا مثلا من أحبني كذا، لا، ده بيستدل أيضا على عدم الغلو، لكنهم يريدون الغلو الخاص. ده بيفكرنا بسعد الدين هلال، خدوا بقى من جملة اللي هنرد عليهم بقى، مش هنسيب حد خالص. سعد الدين هيقول لك ايه؟ هو الله بيقول لقد كفر دين قالوا ان الله ايه؟ ثالث ثلاثة. تبتحث عن هذا اللفظ، يبقى مش دليلها عن القرآن. لما تقول ان الله وقالت عزير ابن الله، لما تقول عزير ابن الله، لما تقول انه ثالث ثلاث، لكن هو الله قر في القرآن باسم الاب والابن والروح القدس، يبقى مش داخلة في الآية. اما تقول حرفيا كده ان الله ثالث ثلاث، اما تقول حرفيا وقالت اليهود عزير ابن الله، لكن لو انت قلت باسم الاب والابن والروح القدس يبقى ما قلت ما نهى الله عز وجل عنه. أستاذ الفقه المقار، أستاذ الفقه المقار، احمد الله على العافية. أنا وأنا بتغدى الآن آخر رمضان جاب لي مقطع القرضاوي وهو بقى بيمدح أبو زهرة إن الرجل ده أخبر قبل أن يموت بخبر عجيب يتبناه، ما في رجم أصلا، وأن الرجم ده شريعة يهودية يهودية. حاول القرضاوي، هو قال لك أنا مقتنع بالكلام ده، بس قال له طب ليه ما يعني بنقش، يعني ليه ما يعني هو طرح مش تبني، يعني ليه ما لا نقول مثلا الرجم تعذير بس. اقتراح يعني نخليها تعذير، لان اصل بصراحه النبي رجل، النبي رجل اوزر لك ما نسخ الزنات وزن فجلده كل واحد منهم يتجلد. فين بقى؟ خلاص ما عادش، لم يبقى رجل. دي شريعة يهودية، شريعة يهودية قاسية. فقالوا انت انا عايز تقول للناس ان محمد كان بيمسك الحجارة ويضرب الناس كده وفي وشهم ومع ذلك هو ما تبنى ان هذا تعذير، ويتبنى الكلام أبو زهر. ليه؟ الدليل هذا، وليشهد عذابه هو نفسه يضرأ عنها العذاب جلد مش راجل، هو نفسه عليهن نصف مع المحصنة من العذاب. هو في راجل مثلا متنصف؟ لا، يبقى جلد، كله جلد، كله جلد، كل العذاب الوارد هذا جلد، كله وارد جلد، ما فيش راجل، لا راجل. دي شريعة يهود، هذه شريعة يهود ليس شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحمد الله على عافيتك. يعني أين هؤلاء من السنة الطافحة بهذا؟ رجمنا ورجم النبي. عمر قبل أن يموت أخبر عن القرضاوي هذا وأبو زهر وأضرابهما وأمثالهما، ويحذر من هذا في رؤية التي رآها ثم ذكر الحديث رضي الله عنه وهو عند البخاري. فقل سبحان الله، يعني هؤلاء أناس ضخام يا أخواني في الأمة، لكن يتلعبون بالشريعة. واحد يقول ما الفرق بين ثالث ثلاثة وبين باسم الآب والابن والروح القدس؟ ما الفرق؟ سبحان الله. شوف هذا قول غير محظور أو ليس كفرا، إنما هذا القول ثالث ثالث. فلما تلقى واحدا يقول إن الله ثالث ثلاثة، هذا الذي ترتب عليه الحكم الذي رتبه الله عز وجل فيك. فاحمد الله عز وجل، والله يا أخوان احمد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عمائم وضخام في الألقاب، ترى الواحد عنده لقب كل لقب قد كده، ولو أنت تأتي تتكلم أنت غير متخصص، أنت غير دارس، أنت غير كذا، أنت إلى آخره، ويتكلم بما لم يتكلم بأحد إلا من حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
هذا كلامه بنصه، وقد بخل فيه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكره، وعاب على أهل السنة إنكارهم للغلو الذي أنكره الله بقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم ما الفرق بين الغلو والإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه؟ إن معناهما واحد، إلا عند البوطي اختراعا من عنده حمله عليه الحقد والبغضاء لأهل الحق، والحمد لله أنه لم يجد على أهل الحق ما يعابون به سوى هذه الكلمة التي زعمها باطلا وهي حق.
انتبهتم؟ لكن الذي يظهر ما ذكرنا إخوان، الذي يظهر ما ذكرنا فرق بين العبارتين، مع أن المؤدى العام هو نهي عن الغلو، الفرق بين العبارتين التحذير من الغلو في المحبة، وبين لا تطروني كما أطرت نصر الله، الفرق هو عدم التحذير من محبة الرسول ولو أخذت أشكالا صورا إلا صورة واحدة، وهي صورة إن عيسى بن مريم هو فارس الثلاثة، هو ابن الله. نعم،
هذا وإنما ذكره المدعو يوسف الرفاعي في أوراقه التي سماها نصيحة، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حق، وعلماء نجد وغيرهم من أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا قائلون به، لكنه رآه باطلا ونصح بتركه لعمى بصيرته، ومن أعمى الله بصيرته فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وما كل من تظاهر بالنصيحة يكون ناصحا، فإبليس قال لآدم وحواء حينما أغراهما بالأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها، كما قال الله تعالى عن وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
وإنه والله لمن الكاذبين.
وفرعون قال لقومه حينما حذرهم من اتباع موسى عليه السلام، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فأحيانا يظهر العدو بصورة الناصح خداعا ومكرا، أو يخيل إليه أن عمله هذا إصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيجب الحذر من أمثال هؤلاء، لأنهم كما قال الشاعر وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مبد نصحه بلبيبي. ولو ترك الرد على المبطلين لالتبس الحق بالباطل.
الله أكبر، هشام البيلي غير الفوزان. المشكلة ان ما فيش واحد فيهم حتى رأى غطرة الفوزان اللي بيقولوا الكلام ده. والله لسه نسمع مقطع امس كده بالليل، هشام البيلي والله العظيم ليست طريقة الشيخ الفوزان ولا طريقة ابن باز، هشام البيلي هذا غير طريقة ابن باز. يلا خذ طريقة الفوزان. قاعد يا احمد يا مصطفى.
قال فيجب الحذر من امثال هؤلاء، لانهم كما قال الشاعر وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مبد نصحه بلبيبي. ولو ترك الرد على المبطلين لالتبس الحق بالباطل، ولتشجع أهل الباطل على باطلهم. والله تعالى قد رد في كتابه على أهل الباطل في مواضع كثيرة من القرآن.
لا بقى منهج إيه؟ منهج العلماء، هو منهج الربيع بن هادي، هو منهج الفوزان، هو منهج كل العلماء. كم مرة نتحداك أن تأتي كم مرة؟ ما في كم مرة. يبقى ده المنهج. ما هو المنهج؟ هو الرد على المخالف. طيب رد على طيفة تانية يا فاروق، رد على طيفة تانية. الشيخ فوزان بيقول انتهى علم الجرح والتعديل. اسمع مقطعا اخر ايضا امس بليه، واحد في السعودية برضو شيخنا الشيخ الفوزان برضو بينصح اخي في مصر راجل تاجر، بقول له شيخنا شيخ فوزان له كلام، يعني انه علم الجرح والتعديل أصحابه في القبور وأصحابه في تحت التراب وأصحابه كذا، إنما ده إنما هو غيبة ونميمة. فشيخ ربيع الحقيقة يعني كل مخاطب من قوله رب، وشيخ ربيع من العلماء، لكن يعني شيخنا الشيخ الفوزان يقول شيخ، أهم حاجة اللي بيغزني بقى شيخنا الشيخ الفوزان، واللي بيغزني بقى طريقة الفوزان، واللي بيغزني بقى كل واحد بيروح يلف حول المسجد لفتين يقول لك شيخنا الشيخ الفوزان، هذا اللي بيغزني صراحة. فشيخك الشيخ الفوزان اللي بيقول علم الجرح في العلماء وتحت الارض، هو اللي هو الحي اهو، الرد على البوطي والرد على الرفاعي حي اهو، ما زال يرزق، وغيرهم وغيرهم. يبقى ما الذي يريده؟ شعبه ماشي تحت التراب، يحيى بن سعيد تحت التراب، احكام البخاري ومسلم تحت التراب، ماتوا الذين درسنا الرسالة فيهم قبل العصر وأحكامهم ماتوا، وإن بقي اجتهاد فعلى أصولهم. إنما تقصد يا فاروق الرد على المخالف والرد على الضال والمبتدع أن أصحابه ماتوا، وأهم شيء شيخنا شيخ الفوزان. ومال ده مين؟ آه ده صالح الفوزان، هو كان الصراحة قال الفوزان صح، ده صالح الفوزان، صالح ابن فوزان الفوزان، لكن هو بيقول شيخنا شيخ الفوزان، فاحتمال فيه في كم فوزان، يمكن فوزان ثاني غير الفوزان الذي هو صالح ابن فوزان الفوزان، صالح ابن فوزان الفوزان الذي له كتب كثيرة في الردود وله مقدمات كثيرة في كتب الردود، مقدمات لكتب ردود. أدى طريقة مين؟ أدى طريقة الفوزان. إنا لله وإنا إليه راجعون. فتنة فتنة.
ولو ترك الرد على المبطلين لالتبس الحق بالباطل.
ترفع يدك ولا خلاص؟ نعم. كيف يعني مش فاهم؟ ما هو يمكن يقولك يعني ما قبل الفوزان ومتاع التراب بما قبل الفوزان. نعم.
ولتشجع أهل الباطل على باطلهم، والله تعالى قد رد في كتابه.
وبعدين لو يقصد الفوزان ما في رد على المخالف؟ غدا غدا لا اليوم، يبقى رد على الفوزان. ايه يعني فوزان نبي رحمه حفظه الله وعلى قدره من عالم وإمام في المسلمين، حشان يقول هذا ما في ردود، هذه ردوده حفظه الله، هذه ردود وهذا نتاج. ابن باز ما له ردود؟ من أكثر من رد عن المخالفين. العثيمين ما له ردود؟ أي باطل يطلع عليه الفوزان ابن باز أي حال من عالم المسلمين يرد يرد. نعم.
والله تعالى قد رد في كتابه على أهل الباطل في مواضع كثيرة من كتابه من القرآن، ولما قال أبو سفيان يوم أحد للمسلمين لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
أردت يا أخواني خذ هذا المقطع يا فاروق عندك، ولو ترك ولو ترك الرد على المبطلين لالتبس الحق بالباطل ولا تشجع أهل الباطل على طول. هيات يقول لك لكن غير طريقتكم صراحة، تحت طريقتكم كثرا، وقل بقى هات الدليل تاني على إخراج الكفر. نعم.
وليك نماذج مما قاله الرفاعي في نصيحته عن علماء نجد كذبا وزورا، قال صلت من المرتزقة الذين تحتضنونهم من رمي بالضلالة والغواية الجماعات والهيئات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة والناشطة لإعلاء كلمة الله تعالى والآمرة بالمعروف والنهية عن المنكر كالتبليغ والإخوان المسلمين.
شوف عرفت حقيقة الصراع؟ هو ده حقيقة الصراع. صلتهم من المرتزقة الذين تحتضنهم، يعني علماء النجد بيرسلون إرساليات من المرتزقة يحذرون هذه الهيئات والجماعات الإصلاحية كالتبليغ والإخوان والجماعة
الديوبندية التي تمثل علماء الهند وباكستان وبنغلاديش، والجماعة البريولية التي تمثل السواد الأعظم من عامة المسلمين في تلك البلاد.
مش الذين على منهج السنة الجماعة الذين تمثل السواد الأعظم من علماء المسلمين في كبيرة. طب ما خذ بقى الجماعة الإبليسية فإن هذه الجماعة أكثر فرق الأمة، الجماعة الإبليسية أتباع إبليس. نعم.
مستخدمين في ذلك الكتب والأشرطة ونحوها، وقمتم بترجمة هذه الكتب إلى مختلف اللغات وتوزيعها بوسائلكم الكثيرة مجانا، كما نشرتم كتابا فيه تكفير أهل أبي ظبي ودبي والإباضية الذين معكم في مجلس التعاون. وقال إذا اختلف
وفي حد في الدنيا كفر أهل أبو ظبي ودبي؟ نعم، بس خلي بالك بعد لوازم يعني. نعم.
وقال إذا اختلف معكم أحد في موضوع أو أمر فقهي أو عقدي أصدرتم كتبا في ذمه وتبديعه أو تشريكه كذا قال. وقال سمحتم للصغار وسفهاء الأحلام بمهاجمة السلف الصالح الأعلام لهذه الأمة، ومنهم حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله بعد التهجم بشتى وسائل مطبوعاتكم على الإمام أبي الحسن الأشعري وأتباعه من السواد الأعظم من المسلمين منذ مئات السنين، حيث وصفتموهم بالضالين المضلين.
كذب، ما يتسنى لصاحب الباطل أن يرد على صاحب الحق إلا بالكذب عليه، إلا بالكذب عليه. أما الغزالي فالعلماء كلهم قالوا ختم الله عز وجل حتى بالتوبة وكذا، ومات صاحب البخاري على صدره. وأما أبو الحسن الأشعري فمن الذي درس كتبه وحل عليها الإبانة والمقالات ويترحم عليه ويثبت؟ قرأنا لكم بالأمس كلام ابن باز فأبو الحسن الأشعري وأنه انتقل إلى السنة، وكلام العثيمين وكلام حافظ حكمي. أليس هؤلاء علماء نقل يا أخوان؟ بس هؤلاء كذبة يريدون تكثير سواد المؤاخذات بالكذب حتى يظن الظان أن هؤلاء العلماء ليسوا جديرين أن يؤخذ عنهم العلم. كذب. نعم.
وقال لا يجوز اتهام المسلمين الموحدين الذين يصلون معكم ويصومون.
وبعدين سمحت من الصغار وصفاء الحم بمهاجمة السلف الصالح الأعلام هذه الأمة. من الذي هاجم السلف الصالح الأعلام هذه الأمة؟ من الذي هاجم البخاري، مسلما، أبا داود، الترمذي، النسائي؟ لكن بقى من الذي هاجم أحمد، ومن الذي هاجم ابن تيمية، ومن الذي هاجم ابن عبد الوهاب، ومن الذي هاجم، من الذي هاجم الفقهاء الأربعة في العقيدة وأخذوا فقههم في الفقه؟ كما قلنا سألوا هؤلاء لماذا عدلتم عن فقهاء الأربعة في العقيدة إلى عقيدة أبي الحسن الأشعري. اثنان، كما أننا ندعو الروافض إلى الرجوع إلى إمامهم الذين يزعمونه أنه إمامهم الأول هو علي رضي الله عنه ليكون حكما بين السنة وبينهم، ندعو الأشاعرة إلى أن يحكموا أبا الحسن الأشعري بين أهل السنة وبينهم حتى يعلموا أن أبا الحسن الأشعري بريء مما عليه الأشاعرة الآن، وأنهم اليوم على طور من الأطوار التي مر عليها أبو الحسن وليس الطور الذي ختم الله عز وجل به لأبي الحسن، مع التلفيق، ولهم ليسوا على ضرب واحد ولا على منهج واحد. نعم.
وقال لا يجوز اتهام المسلمين الموحدين الذين يصلون معكم ويصومون ويزكون ويحجون البيت ملبين مرددين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا يجوز شرعا اتهامهم بالشرك كما تصفح به كتبكم ومنشوراتكم، وكما يجأر خطيبكم يوم الحج الأكبر من مسجد الخيف بمنى صباح عيد الحجاج وكافة المسلمين، وكذلك يروع نظيره في المسجد.
تكلم عن التوحيد يعني، تكلم عن التوحيد والتحذير من الشرك وكذا وعبادة القبور. نعم. فيجعلون هذا تكفيرا كل يوم، كل سنة في صبح عرفة يخرج الباب بتكفير المسلمين من خطيب عرفة. نعم.
وكذلك يروع نظيره في المسجد الحرام يوم عيد الفطر بهذه التهجمات والافتراءات أهل مكة والمعتمرين، فانتبهوا هداكم الله انتهى.
فانتهوا هداكم الله انتهى.
قال العلامة الفوزان وكأن الرفاعي بهذا لا يرى أن عبادة القبور ودعاء
لا يرى ولا إيه؟ وكذلك بهذا وكأن لا يرى أن عبادة
لا يرى.
نعم. لا يرى.
وكأن الرفاعي بهذا لا يرى أن عبادة القبور ودعاء الأموات وغيرهما من أنواع الشرك الذي يصدر من كثير ممن يصومون ويصلون ويزكون ويحجون لا يراه كفرا ولا شركا ولا يرى أن ذلك يبطل الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال. وإذا حذر خطيب المسجد الحرام وغيره من خطباء المسلمين حذر المسلمين من هذا الشرك والوقوع فيه نصيحة لهم، يراه الرفاعي تكفيرا لهم واتهاما لهم بالشرك. فما هذا الفهم المنكوس والعقل المطموس؟
وما الفرق بين علماء نجد وبينك؟ هل أنت تحذر من الشرك والكفر؟ إن قلت نعم فأنت مثله، وإن قلت لا فقد رددت على القرآن وليس على علماء نجد. القرآن المملوء بالتحذير من الشرك والكفر. نعم.
وقال أيضا: لقد كفرتم الصوفية ثم الأشاعرة وأنكرتم واستنكرتم تقليد واتباع المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل.
سبحان الله، شوف كل ينتقل من كذبة إلى كذبة. في أحد حذر من اتباع هؤلاء الأئمة؟ ما أحد حذر من اتباع الأئمة إن كان بدليل، فإن خالف الواحد الدليل فإن الأئمة الأربعة أنفسهم قد حذروا من التابعين في غير الدليل، وكلهم شهد وقرر إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم.
ونقول لهذا المفتري: بأي كتاب كفرنا هؤلاء؟ وبأي كتاب أنكرنا اتباع المذاهب الأربعة؟ لكن الأمر كما قيل: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ثم زاد في الكذب والافتراء فقال: تمنعون دفن المسلم الذي يموت خارج المدينة المنورة ومكة المكرمة من الدفن فيهما.
سبحان الله سبحان الله. نعم.
وقال أيضا: تمنعون النساء من الوصول إلى المواجهة الشريفة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه أسوة بالرجال، ولو استطعتم لمنعتم النساء من الطواف مع محارمهن بالبيت الحرام. وقال: دأبتم على أن تحذفوا ما لا يعجبكم ويرضيكم من كتب التراث الإسلامي التي لا تستطيعون منع دخولها المملكة، لأن عامة المسلمين يحتاجون إليها، وفي هذا اعتداء شرعي وقانوني على آراء المؤلفين من علماء السلف الصالح إلى آخر غثائه. قال العلامة الفوزان:
يعني يغنى عن رد هذه الأقوال قبح ما فيها ووضوح افترائها وكذبها. نعم.
ولا يخفى ما في هذا الافتراء، فنحن والحمد لله من أشد الناس محافظة على كتب السلف الصالح ونشرها وإحيائها. وقال عامله الله:
لكن ما هي كتب السلف الصالح بس؟ ما هي كتب السلف الصالح التي يقصدونها؟ إذا أجابوا عرفت ما وراء هذا الجواب. مثل ما مشايخ الحزبين اليوم الذين يقولون هؤلاء المداخل يطعن في العلماء، سموا العلماء تعرفوا من المراد. هم يطعنون في ابن باز، يطعنون في الألباني، يطعنون في مقبل، يطعنون في ابن عثيمين. الجواب لا 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 لا، إنما يطعنون في مين؟ في المطعون فيه من أهل الأحزاب والجماعات والطوائف المنحرفة التي لا يسع المسلم السني السلفي إلا أن يحذر الأمة منه. نعم 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 نعم. فين؟ ما هي عبارته ما انا بقول هما عبارته عبارة الرفاعي بيقول على اراء المؤلفين من علماء السلف الصالح. من هم العلماء السلف الصالح؟ من هم؟ نعم.
وقال عامله الله على ما قاله بما يستحق على افترائه وكذبه، قال: انما يحصل من مذابح ومزاجر ومآس تشوه سمعة
ومآس.
نعم. انما يحصل من مذابح
ومجازر
ومجازر ومآس تشوه سمعة الإسلام وتفتك بالمسلمين خاصة، كالتي في الجزائر ومصر أو حدثت في الحرم المكي، ما هي إلا ثمرة خريجيكم وآرائكم وقراء كتبكم ومطبوعاتكم التي بنيت على التكفير والتشريك والتبديع وسوء الظن بالمسلمين.
نعم، مثل ما قالوا من قبل في ابن عبد الوهاب في ابن تيمية وفي الإمام أحمد، والله يعلم أنه ما صان هذا الباب أمثال هؤلاء الأئمة، وأنه لولا فضل الله ثم كلامه وتأصيل هؤلاء الأئمة لصار التكفيريون أضعاف 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 ما يرى العالم الإسلام. نعم.
وأقول له: لقد كذبت وافتريت، فعلماء نجد والحمد لله من أشد الناس إنكارا للغلو وسفك الدماء بغير حق، وما زال يصدر منهم الإنكار والتحذير من مثل هذه الأعمال القبيحة. وانظر إلى القرارات الصادرة من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع، وقد نشرت في مختلف وسائل الإعلام، وانظر إلى كتبهم المقررة في مراحل الدراسة، وهؤلاء الذين أشار إليهم هذا الكذاب ممن يزاولون هذه القبائح لا يمتون إلى علماء نجد بصلة، ولم يتتلمذوا عليهم، وكتب علماء نجد ومطبوعاتهم بريئة كل البراءة مما افتراه عليها هذا الكذاب، وهي منشورة ومتداولة بحمد الله تنبئ عن نفسها. قال حفظه الله تعالى: بيان من هيئة كبار العلماء في استنكال الإرهاب والتخريب. وإليك صورة من بيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في استنكار الإرهاب والتخريب ترد على ما افتراه هذا الكذاب عليهم. بيان من هيئة كبار العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 49 المنعقدة بالطائف ابتداء.
هذه احنا قرأنا هذا البيان من قبل في التحذير من التكفير، وهذا أمر يعني احنا قرأنا فيه كتبا وليس فقط بيانا. يمكن احنا أنهينا كتابا قريبا اللي هو فتاوى العلماء في القضايا الشرعية المعاصرة. نعم. طيب القسم الأول.
قال حفظه الله تعالى: القسم الأول أهم ما عابه الرفاعي على علماء نجد مع الرد عليه. وأنا أبين أهم ما عابه الرفاعي على علماء نجد مع الرد عليه، لأن الرد على الباطل وبيان الحق جاء به الكتاب والسنة وأوجبه الله على علماء الأمة. قال تعالى: وإذا أخذ الله
تاني فاروق، لأن الرد على الباطل وبيان الحق جاء به الكتاب والسنة وأوجبه الله على علماء الأمة الذين ماتوا ولا الأموات الذين ماتوا في زمنهم والأحياء وإلى يوم القيامة. والنبي يقول: لا تزال طائفة من أمتي، حديث معاوية في الصحيح، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه ولا من خذله حتى يأتي أمر الله. إذن هذا موجود، طائفة دي تبقى ترد لآخر الزمن وتبقى تحارب حتى بالسيف والسنان إلى آخر الزمن. نعم.
قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأقول: مما عابه الرفاعي على علماء نجد إنكارهم البدع. عاب علماء على علماء نجد استدلالهم على إنكار البدع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وأقول: ماذا عليهم إذا استدلوا بقول نبيهم وأنكروا البدع والضلالات نصيحة للأمة ومحافظة على الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
يعني من هو ينقم على علماء نجد أنهم يقولون كل بدعة ضلالة؟ من الذي قال كل بدعة ضلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة كلية. ولهذا ليس هناك في الدين بدع حسنة وبدع سيئة، بدع ضلالة، كل ضلالة كلية لا يستثنى منها شيء فيما يتعلق بالدين. أما في أمور العادات وأمور الحياة والأمور التي ليست من الدين فإن هذا لا إشكال فيه طالما أنه لم يخالف دليلا شرعيا. لكن كل بدعة في الدين عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. من أحدث في أمرنا هذا في هذا الدين ما ليس منه ما يدل عليه الكتاب والسنة فهو إيه؟ رد مردود. نعم.
فالبدع تضل الأمة وتغير معالم الدين، ولا يليق بالعلماء الناصحين أن يسكتوا عنها ويتساهلوا فيها
أبدا. نعم.
مما عابه الرفاعي على علماء نجد.
نعم. كل بدعة ايه؟ يعني ايه قبيلة ان تكون بدعة؟ كل بدعة قبيلة ان تكون بدعة، مش فاهم انا. ايوه في عموم يراد بخصوصه، فيه اما يدل الدليل، اما يدل الدليل على ان هذا عموم مخصوص هذا ما فيش اشكال فيه، فيش اشكال. كما قال سبحانه: تدمر كل شيء بامر ربك فاصبحوا لا يرى الا. اذا في شيء واتيت من كل. طيب كل بدعة ضلالة بقى، ما الدليل على التخصيص؟ تخصيص شيء كل بدعة في الدين ضلالة، ما المخصص؟
نعم. يبقى استدل بالقاعدة لكن في غير محلها. نعم.
مما عابه الرفاعي على علماء نجد منع النساء من زيارة القبور. مما عابه على علماء نجد منع النساء من زيارة القبور. وأقول هذا أمر قد منعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي رواية: زائرات القبور. وإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فإن هذا يدل على تحريمه والمنع منه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. فماذا إذا أنكره علماء نجد ومنعوه عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحة لنساء الأمة وإبعادا لهن عن موجب اللعنة؟ وإذا كان هناك من يرى جواز زيارة النساء للقبور فرأيه هذا مردود بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إليه.
ولو افترض أنك ذهبت إلى الرأي إلى رأي يرى بالكراهة أو يرى بالإباحة، فما الذي يعاب على من رأى التحريم ويستدل بالدليل؟ ما يعاب. نعم.
ومما عابه على علماء نجد منع النساء منع الناس من الغلو عند الحجرة النبوية. وأقول هذا المنع هو الحق، فإن منع الغلو بالقبور والاقتصار عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره على السلام المشروع كالذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند مروره بالقبور أو زيارته لها، وكالذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومهم من سفر، كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من الاقتصار على السلام عليه، فهذا هو الحق والسنة، فهم بذلك متبعون للسنة كما أمرهم الله بذلك، وهذا مما يحمد عليه علماء نجد ولا يعابون به والحمد لله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا.
الحمد لله أن ما عند هؤلاء علماء الذين يزعمون أنهم علماء الفقه وعلماء الذين يفعلون عند القبور من يزعمون أنهم أولياء الشرك الصراح. كيف لو كانت لهم سلطة على قبر رسول الله بالفتية وغير ذلك؟ يا ترى ماذا كان سيحصل؟ حظن السجود والاستغاثة بأعلى الأصوات، بل ربما سجلوا تسجيلا حتى يبقى يردد: أغثني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله. لأنه ممكن الناس إذا ما سجل تسجيل قد يمر دقيقة من غير استغاثة، فهم يريدون هذا. مثل ما سمعنا نحن تسجيلا عند قبر شهداء أحد يسجل ويبقى يتكرر التوجيه في أيام الزحام وأيام الوفود الكثيرة كرمضان والحج عند شهداء أحد المقابر: آداب الزيارة، يا أخي احضر كذا وكذا، مسجل إلى اليوم مسجل، حتى يبقى تكرار ماذا؟ التحذير من الغلو في هذه فأصحاب هؤلاء القبور. كيف لو كان هؤلاء إذن هم المتسلطون على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتية؟ نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
الله حكيم، ونسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد المسلمين من شر هؤلاء العلماء الفجار الذين يزينون للناس كما يزين إبليس لأتباع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
يعني والرفاعي يعني صار ظاهرا في مكان وحده، لكن الحمد لله أنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم. وإلى الآن هو في حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم.
والرفاعي وأمثاله لا يرضيهم الاقتصار على السنة.
ليس النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، ما زال في حجرة عائشة رضي الله عنها، ما زال في حجرة عائشة رضي الله عنها إلى اليوم، وقد أحيط بأربع جدر من الثلاثة كمان. نعم.
والرفاعي وأمثاله لا يرضيهم الاقتصار على السنة، لأنهم يريدون الغلو في القبر واتخاذه عيدا ومحلا للدعاء عنده وغير ذلك من البدع.
هم لا ينتظرون اتيان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحصل استغاثة، إنما يستغيثون به في كل مكان: أغثنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله. نعم.
ومما عابه عليهم منع الغلو في الأموال.
الحمد لله لا يسمحون بالوقوف عند القبر، تخرج من هذا الباب تمضي مباشرة، تمضي. ومع ذلك بعض الناس
يذهب يخرج خارج المسجد ويتجه باتجاه القبر وواقف في الخارج، ما في حيلة سبحان الله. وترى البعض إذا أخرجوه خارج المسجد يحاول بقدر، طبعا في واحد راضي راضي أن يكون خلف الجدار خلاص، وفي واحد ما رضى أبدا يقف هناك خارج الباب بحيث ينظر إلى الغرفة، يريد أن ينظر إلى الغرفة بكل ما أوتي من قوة. هنيئا له إذا نظر إلى غرفة من فوق أكتاف الناس أو من هذا من أي شيء ينظر كده ويدعو واستغيث. وبعضهم لا راضي أن هو يكون في مقابل غرفة من الخارج. نعم الله المستعان.
ومما
وأين هم من اتباع النبي؟ أين هم من اتباع؟ وهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في أصل هذه الشريعة وأصل هذا الدين، فيستغيثون به صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما عابه عليهم منع الغلو في الأموات عند زيارة قبورهم والاقتصار على السلام عليهم والدعاء لهم كما هي الزيارة المشروعة وتذكر الآخرة بزيارتهم والاستعداد لها. وأقول هذا هو السنة في زيارة القبور، لا ما يفعله المشركون حولها من الشرك بالله والغلو فيها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم القبور مساجد يحذر ما صنعوا، ونهى عن الصلاة عند القبور والدعاء عندها، ومنع من البناء عليها وعن تجصيصها والكتابة عليها، كل ذلك من أجل منع الغلو فيها، لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كما حصل في الأمم السابقة وفي متأخري هذه الأمة لما غلوا في القبور.
نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، كما عند مسلم. فالنبي يحذر صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما عابه عليهم،
انظر اذهب الى احد اليوم شوف شهداء احد 70 او قرابة 70، ها لا ترى معلما لقبر واحد يرتفع، ترى هناك يعني بعض لبنات ما يرى يكاد يرى منها شيء، ولو كانت في بلدان اخرى من الاخرى لبنوا قبورا من ذهب يقول هذا قبر حمزة وهذا قبر كيت وهذا قبر كيت وهذا قبر، لكن الحمد لله الله له حكمة. نعم.
ومما عابه عليهم منع البناء على القبور عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وهو بنحوه متفق عليه من حديث جماعة من الصحابة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وذلك لأن هذا من وسائل الشرك، فهم منعوه عملا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون والمبتدعة والمخرفون. فعلماء نجد وغيرهم يتبعون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور ويخالفون المبتدعة والمشركين.
نعم. وكما جاء عند مسلم حديث أبي مرثد الغنوي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة إلى القبور قال: ولا تصلوا إلى القبور. نعم.
ومما عابه عليهم منع كتاب دلائل الخيرات وأمثاله من الكتب الضالة من دخول المملكة.
هذه بقى هي كتب السلف الصالح التي منعوا دخولها، هذا عنده هي هذه كتب السلف الصالح، لكن البخاري مسلم تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير أبدا. نعم.
لما فيه من الشركيات والغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا هو الواجب، وذلك لحماية عقائد المسلمين من الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ما قال سيدنا محمد، فالذين يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون محبة الحقيقية ويضيفون سيدا من أجل تعظيم صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يخالفون سنته. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظة واحدة فيها سيدنا، لا في الأذان ولا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد. وقد جاء في الصحيحين حديث كعب بن عجرة لما قال: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي وكيف نصلي عليك، فذكر هذه الصيغة حديث ابن مسعود وحديث الواردة في الصحيح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي خريجها، وليس فيها سيدنا قط، ما في ولا لفظ من حديث النبي فيها سيدنا قط،
لا في التشهد ولا في الأذان. ومن أحب النبي محبة حقيقية اتبعه، إن المحب لمن يحبه مطيع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم،
إلى آخر الحديث. فلسنا بحاجة إلى صلاة مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات أو غيره، وإنما نصلي عليه كما أمرنا وعلمنا صلوات الله وسلامه عليه، وفي ذلك الخير والاتباع، وما عداه فهو الشر والابتداع.
الحمد لله.
ومما عابه عليهم منعوا الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول منعهم لهذا الاحتفال لأنه بدعة لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويدخل في ذلك بدعة الاحتفال بمناسبة المولد.
ومتى ولد النبي حتى احتفلوا بمولد النبي؟ متى ولد النبي؟ فليأتوا لنا بنص صحيح صريح قطعي الثبوت في تعيين مولده صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل بهذا اليوم. وماذا لو عين يوم ولادته صلى الله عليه وسلم وعرفنا وأجمعت الأمة عليه؟ أليس الاحتفال مما يتدين به فيصبح عبادة؟ أليست أعياد الأمة عبادة للأمة؟ والعبادة يلزم لها الشرطان الإخلاص والمتابعة، فأين الدليل؟ فات النبي أن يحتفل بمولده، أو فات الصحابة رضوان الله عليهم وكان من نقصان محبتهم له، أو فات التابعين، أو فات الأئمة الأربعة المهديين؟ إنما هذا دين الروافض والصوفية القبورية، وليس دين أحد من أئمة الدين الذين لهم قدم صدق في الأولين والآخرين. نعم.
ويدخل في ذلك بدعة الاحتفال بمناسبة المولد، فمن فعله فهو مبتدع، ونحن وغيرنا من أهل السنة في كافة الأقطار ننكره ونحذر منه ومن غيره من البدع. والاحتفال بأعياد الموالد من إحداث الشيعة العبيديين ومن قلدهم من المتصوفة والقبورية. والاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي سنة أحياها نابليون بونابرت لما جاء احتلال مصر فأظهر مثل هذا، ولو كانت من دين محمد لما أظهر نابليون. فالذي يتبع نابليون بونابرت وكليبر يمشي وراءهم. نعم.
السفير الأمريكي شو
نعم؟ نعم.
السفير الأمريكي كان في مولد البدوي.
السفير الأمريكي.
حضر مولد البدوي.
مولد البدوي نعم. هم ينشرون هذه الموالد. نعم.
والاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا القرون المفضلة. ومما عابه عليهم تركهم للقنوت في صلاة الفجر إلا في حال النوازل، وأقول منعهم له لأنه لا دليل عليه في غير هذه الحال، ولا يقول به جمهور علماء الأمة، والواجب اتباع الدليل. ولما سئل عنه بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: إنه محدث، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والسنة القنوت في صلاة الوتر وفي الفرائض عند النوازل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمرجع في هذا إلى الأحاديث الصحيحة، ومن خالفها من أصحاب المذاهب فلا عبرة بخلافه، كما قال الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر.
ولا دليل على قنوت صلاة الصبح أو في غيرها من الصلوات إلا ما وردت به السنة من القنوت في النوازل. نعم.
وقال آخر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاش النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. وقال الإمام ابن القيم في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. قال العلامة الفوزان حفظه الله: ومما عابه عليهم منعهم من إحياء الآثار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد أصحابه، وأقول هذا المنع متعين من أجل سد الطرق المفضية إلى الشرك من التبرك بها والاعتقاد فيها، وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معها، فلم يكونوا مهتمين بهذه الآثار ولا يذهبون إليها، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يذهب إلى غار حراء ولا إلى غار ثور ولا إلى موضع غزوة بدر ولا إلى المكان الذي ولد فيه من مكة، ولا كان يفعل ذلك أحد من أصحابه رضي الله عنهم، بل إن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان عام الحديبية لما رأى بعض الناس يذهبون إليها فقطعها خشية الغلو بها. ولما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم حديث العهد بالكفر للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولفظه قال فالتبرك بالآثار
ولفظه
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، هذا في التخريج شغلنا. فالتبرك بالآثار وإحياؤها وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما حصل لقوم نوح لما غلوا بآثار الصالحين حتى آل بهم الأمر إلى عبادتها من دون الله عز وجل، وهذا ما أنكره علماء نجد وغيرهم من أهل السنة، وإذا عمل على إحيائها وتتبعها أدى هذا إلى الشرك، ولو كان ذلك بحجة أنها آثار أنبياء أو أناس صالحين،
لأن هذه الآثار لا تراد لذاتها، وما البركة في مكان نزل فيه رسول الله، وما البركة في مكان وطئه رسول الله، وما البركة في مكان اجتمع فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا ما لم يرد دليل من الشرع يدعو إلى فضيلة مكان مثل المساجد الثلاثة، أو قصد مكان للتعبد مثل قباء لمن كان بالمدينة أو غير ذلك، فلا عبرة به. وعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود، وهذا من سنن الطواف، ألمح إلى هذا الأمر فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الدين، لا الدين في دار أرقم بن الأرقم، ولا الدين في قصد جبل حراء، ولا الدين في البكاء عند جبل ثور، ولا الدين البكاء على في عند جبل سلع وغزوة الخندق، ولا الدين قصد مسجد القبلتين والصلاة فيه، ولا الدين. الدين تعظيم الآثار النبوية القولية والعملية والتقريرية، وما عليه الصحابة من السنن المرضية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن هؤلاء مفلسون في هذه الآثار، متبعون لآثار الأحجار، ويرفعون لواءها ويجعلونها ألوية الهداية. أما الآثار والبخاري ومسلم أبدا يتسلطون على البخاري ومسلم، وحديث البخاري ومسلم، يكفى أنهم يردون جملة كبرى من أحاديث النبي وهي ما تسمى بأخبار الأحاد، لأنها لا توافق أهواءه. فين الآثار؟ فين هذه الآثار؟ ماذا عسى أن يصنع لك الحجر أو الجدار أو الشجرة؟ ماذا عسى؟ نعم.
وما هلك من هلك من الأمم إلا بتتبع آثار أنبيائهم في الأرض والغلو فيها، إلا بتتبع
وترك اتباع آثارهم
الشرعية من أقوالهم وأفعالهم، وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن.
ولذا ذكر ابن وضاح أن عمر لما صلى الناس يوما في صفر فوجدهم ينطلقون إلى أماكن، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ يذهبون طرقا إلى طرق، فقالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فحذر رضي الله عنه من هؤلاء من هذا. نعم.
ومما عابه عليهم منع كتابة بردة البوصيري على الجدران، وأقول هذا المنع, هذا المنع هو الصواب لما فيها وفي أمثالها من الغلو والشركيات التي لا تخفى على ذي بصيرة, مثل قوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي, وقوله: إن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما كتبه القلم في اللوح المحفوظ هو بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن من جودك الدنيا وضرتها, وإن من علومك علم اللوح والقلم, يعني رب إله. نعم.
إلى غير ذلك من الكفريات والشركيات التي جره إليها الغلو. والكتابة على الجدران لا سيما في المساجد ليس من هدي الإسلام ولو خلت من الشرك, لأنها تشغل المصلين, فما بالك إذا اشتملت على الشرك.
ولذا تجد مسجد الشيخ فوزان ما في ورقة ولا إعلان داخل المسجد, الشيخ الفوزان والشيخ الأطرى ما كانوا يسمحون أبدا ولا وإلى الآن. الشيخ الفوزان لو في إعلان يبقى خارج المسجد, لما داخل المسجد ما في ورقة تعلق. نعم.
وهل كتابته على الجدران ونحوها إلا إعلان للشرك الصريح ودعوة إليه؟
الشيخ الأطرم وهو كفيف إذا خرج المسجد تحسس الجدار, فإذا وجد ورقة نزعها ومزقها وقال: ما هذه؟ بعد ما يمزقه.
وهل كتابته على الجدران ونحوها إلا إعلان للشرك؟
مراحل بقى اللي هي من بقى من القبر مش عارف إلى الجنة والنار, اللي هي بقى بيعملوا صور ديت ومشايلين مش عارف ايه حاطينه في ايه مطلعينه في ايه مسوينه في ايه, كل هذا ما كان يراه ابدا, كان شديدا في هذا الباب سبحان الله. حتى مرة استفتيه يعني بقول له: طلبة تلامذة عندنا مثلا منذ 7 سنوات او كذا لو تدرب على الاذان, قال: لا, يدرب في غير اوقات الصلاة, اوقات الصلاة يؤذن من هو اهل ومن هو افضل منه, اما في غير اوقات الصلاة يتعلم, علموه في غير وقت الصلاة. فكان رحمه الله شديدا في هذا الباب, أي شيء فيه إحداث ولا فيه تغير ولا فيه كذا يمنعه رحمه الله, ما أعظم من رب سبحان الله. ولهذا كان الحزبيون يبغضون الأطرم, الأطرم ثم غديان ثم الفوزان, يعني الفوزان رقم 3. شوف رحمه الله مع شدتي, حفظه الله مع شدتي, لكن رقم 3, رقم 1 الأطرم, هذا يبغضون ويكرهونه. ولهذا الأطرم مات رحمة الله عليه وحلقته 5 6 7 10 يوما تكثر, لكن أحيانا تكون واحد, وأحيانا أقسم بالله أحيانا يعود إلى بيت الموجد الواحد. هذا الأطرم, شوف هذا الأطرم والله العظيم, أدركت يوما عند الباب تأخرنا كنا بعدين, وصار يعتذر أنه تعجل واستعجل وخرج من المسجد. شوف هذا الشيخ الأطرم شرح الغديان, أنا ما رأيت عنده يعني إن لم أكن وهما أكثر من 5 6 7, هذا الشيخ الغديان. فسبحان الله, ولكنهم كانوا رحمهم الله تعالى من العلماء الأثبات, أصحاب سد كل باب صراحة يفضي إلى الغلو والتجاوز. نعم. ولأن الشباب ما يحبونهم لهم يلعبون على بعض الناس لا يخترقون, والحمد لله الحمد لله. نعم. إن شاء الله في حسنة, في حسنة قد تعظم باعتبار قدرها, وفي حسنة قد تعظم يعني باعتبار تعددها, والله يتولاهم سبحانه وتعالى, لكن إن شاء الله هم على ثغر عظيم. نعم.
وهل كتابته على الجدران؟
بعض الشباب عنده ما ليس عند الفوزان من الأعداد, يعني أكثر ما عند الفوزان مثلا, هل معناه أنه يكون يعني أعظم أجرا أو أعظم نبلا وفضلا؟ نعم.
وهل كتابته على الجدران ونحوها إلا إعلان للشرك الصريح ودعوة إليه؟ فالواجب منع كتابتها وأمثالها ومنع تداولها ويتلاف المكتوب منها. قال حفظه الله: ومما عابه عليهم فصل النساء عن الرجال في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي غيرهما من المساجد. وأقول هذا المنع واجب عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, حيث كانت النساء تقف في عهده صلى الله عليه وسلم خلف صفوف الرجال, ولأجل صيانتهن وصيانة الرجال من الفتنة والافتتان بها. فماذا على علماء نجد في ذلك؟ هل يريد الرفاعي اختلاط النساء بالرجال وانتشار الفتنة وشيوع الفاحشة, أو ماذا يريد؟ ألم يكفيه ما وصلت إليه أكثر المجتمعات من انحدار وانسلاخ؟ قال إن علماء نجد يتركون المذهب الحنبلي وينكرون اتباع المذاهب الأربعة ادعاء للسلفية.
ده ما يفهم هذا ولا ايه؟ طب وما يعني حتى الأكثر يتهمون بأنهم حنابلة وأنهم لا يتجاوزون المذهب في الفوتي؟ نعم.
وأقول هذا كذب عليهم،
ويريد لأنه الله أعلم أن يجعل مذهبهم الوهابية وليس الحنبلي، لأن إذا قالوا حنابلة فلأحمد بن حنبل من يؤيد، إنما ابن عبد الوهاب ليس له مؤيد، ده منهج خاص تكفيري خاص بابن عبد الوهاب النجدي، فانظر إلى ضلال هؤلاء. نعم والله أعلم. يعني هذا السر أنهم لا ينسبونه إلى الإيه؟ إلى الحنابلة، لا ينسبونه إلى العلماء، هؤلاء إلى الحنابلة، معنى الأكثر ها يتهمون بأنهم حنابلة ولهم يفتون بالمذهب الحنبلي ولا يقبلون غيره. نعم مذهب الحنبلي مذهب مدرس عندهم ومخدوم عندهم، نعم. أما الفتية فمن أراد أن يعرف منهجهم في الفتية فليستمع إلى برنامج نور على الضرب لجميع المشايخ، ماذا يفتون؟ يفتون بالدليل، على رسيم ابن باز رحمة الله عليه الذي كان، وابن عثيمين والغديان والحيدان والفوزان كلها والغصون، من كان يفتي في نور على الضرب، كلهم يفتون بما ظهر لهم من دليل. نعم.
وأقول هذا كذب عليهم لأنهم لم يتركوا المذهب الحنبلي وإنما يعملون بما قام عليه الدليل منه.
تفضل. والله العظيم واحد من طلبة الشيخ الألباني الكبار وحاشا الألبانية رحمة الله عليه أن يعتقد مثلا، يقول لي شوف هذا ما فيهم إلا ابن باز بس، أما غيرهم ما عنده إلا المذهب الحنبلي، روح يحضر الفوزان ما يخرج عن المذهب الحنبلي. قلت أنا أسجل وراء الشيخ الفوزان ما يخالف فيه المذهب. ماذا يقول هنا الشيخ؟ يقول لأنهم يعملون في جهة العمل والفتية، وإنما يعملون بما قام عليه الدليل منه، بما قام عليه الدليل منه ومن غيره من المذاهب الأربعة، ولا يقلدون تقليدا أعمى، وهذا ما أوصى به الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله كما هو معلوم من كلامهم، واتباع المذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب الأربعة لا يتعارض مع السلفية. هذا كلام الفوزان رحمه الله، وهو كلام كل واحد من علماء المسلمين، وبهذا أيضا يرد على من يوجب على الناس اليوم أن يتبع مذهبا من المذاهب ولو حتى على غير التعيين. ما أحد أوجبها، ما في وجوب اتباع شيء إلا قال الرسول. طيب غير الكتاب والسنة ما وافق الدليل، كان مع الشافعي، كان مع مالك، كان مع أحمد، كان مع أي أحد، هذا ألف باء في طريق منهج هذه الأمة. فلن نريد أن نسمع كلمة مذهب أربعة ووجوب ذلك ووجوب دراسة الفقه على مذهب ووجوه اتباع مذهب في الفتية كذا ونحن مقلدة، كل هذا كلام يقوله من لا يدري. فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، لكن نفهم ما عليه الله والرسول بكلام العلماء، لكن واحد بعينه ما يجب. نعم.
واتباع المذهب الحنبلي.
نعم. يعني بحيث يلزمون الحنابلة باتباع هذه. طب لو وجدوا قوما يتبعون أحمد وجعلوه نبيا يلزمونه، لكن إذا وجدوا قوما يقولون ما قال أحمد، عجبت لقوم عرب الإسناد واستحتى يدعون هذا لقول سفيان وكذا، لن يستطيع أن يقيم عليهم حجة بجمعه هذا. ماذا لو جمع هذا يجيب ألف فتوى الإمام أحمد تخالف النص، لن يتبعه أحد في خلافه ولا أحمد يرضى بهذا. ده هذا إذا ثبت يعني عن أحمد. نعم نعم أي نعم نعم.
واتباع المذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب الأربعة لا يتعارض مع السلفية، كما نسب الرفاعي إلى علماء نجد أنهم يرونه مخالفا للسلفية بل هو عين السلفية، وعلماء نجد حنابلة يدرسون المذهب الحنبلي ويفتون ويقضون به فيما لم يخالف الدليل.
تبعتم يا إخوان تفريق بين الدراسة وبين العمل. يا سلام لما تسمع الفوزان وتسأل الفوزان وتستفسر من الفوزان وتوسط بيت الفوزان تسأله ايه اللي وديك لعباس ابن فرناس وايه اللي وديك للعيال اللي عمالة تعمل شماغتها كده وبتاع العيال. يا ابن الله يصلح حالك، مالكش دعوه بالبلاش. الشباب دول فرحان بنفسه، الله يكرمك. الشباب دول فرحان. انت حاول تتعلم في قيصر خاص الشيخ الفوزان، اشكل عليك شيء اسال علماء الامه، الشيخ الفوزان الشيخ الحيدة، الناس الكبيره دول كبار المشهود لهم بالخير اللي هم على ضرب العلماء يسيرون. تظن ان هؤلاء ما يفهمون ما يفقهون؟ اسال اعياك شيء، اسال اشكل عليك شيء، اسال. نعم.
فهم مسلمون حنابلة سلفيون، وكل من اتبع الدليل واتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سلفي،
سواء كان حنبلي أو غير حنبلي. هذا كلام الشيخ الفوزان. ولما سئل عن فرقة نجدية من هم، قال
هم من كان
على أنا عليه وأصحاب، لا النجدية ولا وهابية ولا حنابلة، ما أنا عليه لي وأصحاب. من أي بلد، من أي قطر، في أي عصر. هذا وصف يشمل كل أحد. الحمد لله يا إخواني، والله ديننا واضح، ويأبى الله عز وجل إلا أن يجمع له إلا أن يجمع هذه من ها بين إيه؟ بين إيه إخوان؟ بين الاستقامة والوضوح والقصر، وأن خير الناس أعلام عليه، وأن أكثر الكتب تدل عليه، وأنه لن يخلو عصر من قائم به، وأنه المنهج الذي يخشع له القلب وتدمع له العين، ولا تجد كلاما يتأثر به القلب تأثرا مشروعا إلا لهذا المنهج. لا تجد سبحان الله قدوة في غير هذا المنهج، قدوة في غير هذا المنهج. نعم.
وكذلك من العجائب ما استنكره الرفاعي من تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على كتاب فتح الباري، وأقول هذا لا نكارة فيه، فما زال العلماء يعلقون على الكتب ويبينون الحق للناس من الخطأ، سواء كان الخطأ في فتح الباري أو في غيره، فليس هناك كتاب معصوم من الخطأ إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسوق خبرا إلى الرفاعي وغيره، وهو أن حاشية الشيخ ابن باز على فتح الباري قد يسر الله إكمالها إلى آخر الكتاب على يد بعض المشايخ من تلامذة الشيخ ابن باز، وستظهر قريبا إن شاء الله كاملة.
يعني بشرى لك، خذها بس، خلاص خلصت التعليقات وستضع بعض تلامذة الشيخ ابن باز. الله المستعان. الحمد لله. الله أكبر.
القسم الثاني في الردود على الرفاعي فيما سمى بالنصيحة، أو فيما سمي بالنصيحة. وأما القسم الثاني مما يتضمنه ما سمي بالنصيحة فهو كذب وبهتان، والجواب عنه أن نقول كما قال سبحانه وتعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم. وذلك مثل قوله: إن علماء نجد يكفرون المسلمين ويتهمونهم بالشرك. وأقول
قديما منذ محمد بن عبد الوهاب.
سبب هذا الاتهام
وأقدم منها في شيخ إسلام تيمية، وأقدم منها في أحمد، وأقدم منها في الصحابة.
وأقول سبب هذا الاتهام لعلماء نجد عند الرفاعي لأنهم يوزعون الكتب التي فيها التحذير من الشرك والكفر، ويرى الرفاعي أن إرسال علماء نجد للدعاة إنما هو للإرهاب والتدمير والتكفير، كذا قال الرفاعي: عامله الله بما يستحق. وهذا كذب، لأن علماء نجد لا يكفرون إلا من دل الكتاب والسنة على تكفيره، كمن يدعو غير الله أو يستغيث بالأموات والغائبين، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. وأما توزيعهم للكتب التي فيها التحذير من الشرك والكفر والبدع فهذا من النصيحة للمسلمين وتبصيرهم بدين الله، ولا يعني هذا أنهم يكفرون من لم يقم الدليل الصحيح على كفره.
ففرق بين التحذير من الكفر والشرك وما يخالف الشريعة وبين تكفير المعين محمد إبراهيم علي، فإنهم يحذرون ما حذر الشارع منه، أما المعين فإن قاعدة المعين معروفة وهي توافر الشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم على المعين بأي حكم من الأحكام.
وإنما هو من باب التنبيه والتحذير والمحافظة على العقيدة، ومن أجل هذه المهمة يرسلون الدعاة إلى الله لتعليم الناس أمور دينهم والدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الإسلام والعمل بالسنة وترك البدع والمحدثات، ولم يرسلوهم لإثارة الفتنة كما زعم الرفاعي والبوطي في مقدمته، ولهم في ذلك قدوة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى الله كما أرسل معاذا إلى اليمن وغيره من الدعاة إلى الأقطار، وكان صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك والرؤساء فلهم به أسوة صلى الله عليه وسلم. وأما المخربون الذين يروعون الناس ويقتلون الأبرياء ويحدثون الرعب باسم الدعوة إلى الإسلام، فهؤلاء لا صلة لهم بعلماء نجد ولا بغيرهم من علماء السنة وعلماء نجد، وعلماء نجد براء منهم، وإنما ألصقهم الرفاعي بعلماء نجد من أجل التشويه والكذب. ولم ترسل الحكومة السعودية ولله الحمد للدعوة إلى الله إلا من تثق بعلمه ودينه وأمانته، وهذا معروف ولله الحمد لدى كل منصف، ودعاتهم متميزون بالعلم وصحة العقيدة والإخلاص في الدعوة. ومن الكذب الصريح قول الرفاعي إن علماء نجد يمنعون التدريس في الحرمين إلا من يوافق مذهبهم، وأقول هذا من الكذب الواضح، فالتدريس في الحرمين ولله الحمد وفي غيرهما من مساجد المملكة لا يزال قائما على خير ما يرام، ولم يمنع من التدريس إلا من ليس معه مؤهل علمي، ومن كان مبتدعا معروفا بذلك أو مخرفا في عقيدته، فمثل هذا منعه حق وواجب حماية لعقيدة المسلمين وتلافيا لنشر البدع والخرافات. وكان السلف يمنعون دعاة السوء من نشر دعوتهم وشرهم كما هو معروف في كتب التاريخ والسير. ومن كذبه قوله إن علماء نجد يمنعون من زيارة القبور، وأقول وهذا كذب واضح، لأنهم لا يمنعون الزيارة الشرعية ولكنهم يمنعون الزيارة البدعية والشركية التي فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم كما منعها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع غيرها من الشرك ووسائله، وعلمنا صلى الله عليه وسلم ما نقول إذا زرنا القبور من السلام على الأموات والدعاء لهم. هذا ونسأل الله لنا وللأستاذ الرفاعي والدكتور البوطي وسائر المسلمين الهداية للحق وقبوله، وأن يجعلنا جميعا من العاملين بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فزيارة القبور على قسمين، زيارة شرعية وهذه سنة، وزيارة شركية وبدعية وهذه يجب منعها. وأما قول الرفاعي إنهم غيروا اسم المدينة من المدينة المنورة إلى المدينة النبوية، فالجواب عنه أولا أن اسم المدينة جاء في الكتاب والسنة مجردا من أي وصف، لا بالمنورة ولا بالنبوية كما قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم الآية،
وهي مدينة رسول الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وثانيا
إذن عليك أن تعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعتبرت أنهم يقول مدينة النبوية ولا يقول مدينة المنورة، لو اعتبرت هذا عيبا فعليك أن تعيب من لم يقل لا النبوية ولا المنورة. وأما قول بعض علمائنا بأنه يقال مدينة النبوية لا المدينة المنورة لأنها المدينة النبوية التي سكنها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وأما المنورة هذه قد يدفع إليها غلو وقد يظن ظان أنه يتبرك بالأثار الأماكن التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو سكنها أو غير ذلك، وأنها فيها من التأثير ما فيها. فبعض أهل العلم يرى أنه يقال مدينة النبوية ولا يقال المدينة المنورة. نعم.
وثانيا أن وصفها بالنبوية أشرف وأولى من وصفها بالمنورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها وسكن فيها، ولهذا كان العلماء يسمونها دار الهجرة ومدينة الرسول، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة كما هو معروف في كتب السنة، وليس فيها تسميتها بالمدينة المنورة، والأمر في هذا سهل وواسع لا مجال فيه للنقد إلا عند صاحب الهوى. يعيب الرفاعي على حكام المملكة قتل المفسدين في الأرض بترويج المخدرات عملا بقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، حيث قال الرفاعي في نصيحته وطوعتموها، يعني الآية المذكورة لضرب أعناق الأغرار من الغرباء والمستضعفين ولو بقطعة حشيش أو قات.
سبحان الله.
كأنكم تناسيتم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود.
وهل قتلوا إلا في الحدود أو التعزيرات التي وصلت به إلى حد أو الحد الذي وصل به من حد الحرابة؟ مع أن القتل يجوز في التعزير إذا لم يكن يندفع شر في الشر إلا بالقتل فإنه يقتل ولو لم يكن في حد. نعم.
إلى أن قال: ونسيتم قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض الآية، انتهى كلامه.
سبحان الله سبحان الله. وهل هذا من الفساد أو من الصلاح؟ والله ما في عزة يا أخواني أعظم من أن ترى حدا يقام. والله مرة أخبرنا بعض الإخوة أنهم سيقومون حد في الساحة كبيرة في الرياض، وذهبت كان حد خصاص. أنا والله أنا ما شفت واحد يعني يضرب أمامي، كنت أخشى على نفسي من الإغماء. والله يا أخواني سبحان الله، لما رأيت الرقبة تضرب ثم قبل ضرب الرقبة البيان أو بعد ما أذكر الآن، وحكومة المملكة تعلن هذا تبين أنها ملتزمة بكتاب الله وسنة رسول الله، والله يا أخواني عزة عزة، لا الواحد مثلا قالها يغمى عليه ولا شيء، عزة عزة. تود والله لو أن كل أن هذا المنظر في كل بلدان المسلمين، عزة عظيمة جدا عظيمة إقامة حد. وما يرهب المفسدين إلا إقامة الحدود، وما يضر الصالح أن يقام الحد، وما يضر الملتزم بالكتاب والسنة أن يقام الحد. نعم.
فانظر كيف يستدل بما هو مخالف لما يقوله، لأنه قال سبحانه: أو فساد في الأرض. ومن أعظم فساد ومن أعظم فسادا ممن يروج المخدرات ولم يقتل في المملكة من عنده قطعة حشيش أو قات كما قال الرفاعي كذبا وبهتانا، وإنما يقتل المروج للمخدرات حماية للمجتمع المسلم من الفساد والإفساد وعملا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كما يستنكر الرفاعي إقامة الحد على السحرة بقتلهم مع أنهم إنما قتلوا لكفرهم وإفسادهم وتطهير الأرض من شرهم. فكيف يتأسف الرفاعي على قتل هؤلاء المفسدين المجرمين الذين يدمرون الشعوب ويخربون البلاد؟ بل لم يقتصر الحكم بقتلهم على المملكة العربية السعودية، فكل دول العالم حتى الدول الكافرة تقتل المروجين للمخدرات دفعا لشرهم وإفسادهم. فالرفاعي يشفق على هؤلاء المجرمين المفسدين ولا يشفق على الشعوب التي يفتك بها هؤلاء فسادا ودمارا. ويستدل الرفاعي لقوله هذا بحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود، فيعتبر المفسدين في الأرض من ذوي الهيئات، ويعتبر ترويج المخدرات من العثرات اليسيرة التي يقال أصحابها، ونسي أو تناسى أنهم ينطبق عليهم حد الحرابة والإفساد في الأرض المذكور في الآية الكريمة، وأن الحديث المذكور خاص بالتعزير بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إلا في الحدود، على أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا لم يرتدع المخالف عن مخالفته إلا به، لأنه أصبح من المفسدين في الأرض كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، مع العلم بأن هذا الحديث الذي استدل به وإن جاء من عدة طرق فإنها كلها لا تخلو من مقال، كما قال ذلك الصنعاني رحمه الله في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام. وليت الرفاعي صرف عطفه وشفقته إلى ضحايا هؤلاء المفسدين الذين فسدت عقولهم وأبدانهم حتى أفضوا إلى الموت أو أصبحوا عالة على مجتمعاتهم بسبب هؤلاء المفسدين المروجين للمخدرات في المجتمعات البشرية، بدلا من أن يعطف ويشفق على المفسدين في الأرض من السحرة ومروجي المخدرات، ولكن حمله على هذا الحقد الأسود الذي يقلب الموازين فيجعل الحق باطلا والباطل حقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذب البوطي في مقدمته على معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي على الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، حيث قال إنه اتفق معه على تشكيل لجنة للتحاور في حل الوضع السيء الذي عليه علماء نجد بزعمه، ثم قال: لكن لم يتم هذا التشكيل، وقد سألت الدكتور عبد الله التركي عن صحة هذا الكلام الذي قاله عنه، فأجاب حفظه الله بخطه بأن ما ذكر غير صحيح وليس بمستغرب ما دام الكلام والعياذ بالله ضلالا وافتراء على الإسلام وأهله السائرين على منهاج النبوة والمتابعين لمن سلف من صالح الأمة. انتهى ما قاله الدكتور عبد الله التركي حفظه الله في رد هذه الفرية. وقد قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولكن هؤلاء لا يتحاشون الكذب في نصرة باطلهم، ويرون أن الغاية تبرر الوسيلة، وبئست الغاية وبئست الوسيلة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وختاما، هذا ما أحببنا التنبيه عليه مما احتوت عليه نصيحة الأستاذ الرفاعي، وهو تنبيه على سبيل الاختصار. وندعو الأستاذ الرفاعي وزميله البوطي إلى الرجوع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والله يتوب على من تاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاه الله خيرا ورفع درجته ونفع به وثبتنا وإياه على الحق إلى الممات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.